بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 139 من الفقه الواضح. السلام عند مفارقة المجلس. إذا قام الرجل من مجلس يسن له أن يسلم على من فيه سلام وداع، كما سلم عليهم حين جلس معهم، أو كما سلموا عليه عندما جلسوا معه. فالسلام سنة في أول اللقاء وعند المفارقة. روى الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة. إلقاء السلام على من لا يرد السلام. من ظن أنه لو ألقى السلام على رجل لا يرد عليه السلام فليسلم عليه، ولا يأخذ بالظن، فربما يحمله هذا على الرد. فإفشاء السلام يؤلف القلوب ويوقظ الضمائر ويزيل الضغائن. فإن لم يرد عليه السلام قال له بتلطف: رد السلام واجب. فإن لم يستجب له قال: برأتك من الرد وحللتك منه، وذلك رحمة به أن يعاقب بسببه. فالمؤمن دائما ما يكون سببا في الخير لا سببا في العقوبة. وفي المطبوع في الشر في الحاشية: 1 سورة النور، 2 سورة النور. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله عز وجل. السلام على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند قبره، وأبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يستحب لمن أتى المدينة أن يدخل مسجد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يتوجه إلى قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيستقبله ويستدبر القبلة ويقف أمامه على مسافة قصيرة، ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله، يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وعلى النبيين وسائر الصالحين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا أفضل ما جزى رسولا عن أمته، ولا يرفع صوته بذلك. وإن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، ثم يتأخر قدر ذراع إلى جهة يمينه، ثم يتأخر قدر ذراع إلى جهة يمينه فيسلم على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صديق رسول الله، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم خيرا، رضي الله عنك وأرضاك وجعل الجنة متقلبك ومثواك، أو وجعل الجنة منقلبك ومثواك، ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين. ثم يتأخر قدر ذراع للسلام على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول: السلام عليك يا صاحب رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين. عمر الفاروق، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله عن أمة محمد خيرا، رضي الله عنك وأرضاك، وجعل الجنة منقلبك ومثواك، ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين. ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد تقدم ذلك عند الكلام على زيارة قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجزء الأول بشيء من التفصيل. السلام على أهل القبور. تذكر كتب السنة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يزور القبور ويسلم على أهلها ويعلم أصحابه الكرام ذلك. روى مسلم وغيره من أصحاب السنن عن بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وأسأل الله لنا ولكم العافية. وروى مسلم أيضا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. في الحاشية: واحد، الغرقد نوع من الشجر كان في البقيع ثم قطع. وتابع بعون الله عز وجل: الترغيب في إفشاء السلام. السلام كما عرفنا هو الأمان والدعاء المتبادل بين من يلقيه ومن يرده، وفيه من الفضائل ما قد ذكرنا بعضه فيما سبق، ونضيف إليه هنا فضائل أخرى وردت بها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، تتمة للفائدة وترغيبا في إفشائه لتحصيل فضائله الدنيوية والأخروية. ألف، من فضائل إفشاء السلام غرس المحبة في نفوس المؤمنين، والمحبة سبب في تلاقي الناس على الخير وتباعدهم عن الشر، ووسيلة من وسائل دخول الجنة. روى مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وابن ماجة في سننه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، أو لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. باء، وفي السلام سلامة للدين وسلامة للأبدان من الأمراض والعلل، وسلامة للنفوس من الأحقاد والحسد وغيرها من الآفات. روى ابن حبان في صحيحه عن البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أنه قال: أفشوا السلام تسلموا. جيم، وفي إلقاء السلام ورده سمو في الخلق وسماحة في الدين وكرامة للمتحابين وعلو في شأن المسلمين. لأنه لا يلقي السلام إلا ذو المروءات ولا يرده إلا أمثالهم. وروى الطبراني بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أفشوا السلام كي تعلوا، أي كي تسودوا وتسموا ويعظم شأنكم عند الله عز وجل وعند الناس، فالله عز وجل هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام. روى البزار بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوه عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوه عليه رده عليه من هو خير منهم، يعني الملائكة عليهم السلام والتحية والإكرام. أتابع بعون الله عز وجل. دال: وأقرب الناس إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وأسبقهم إلى فضله من يبدأ بالسلام، لأنه بذلك يكون قد أحرز لنفسه فضل السبق وأوجب لنفسه حسن الثواب بإذن الله تعالى، ويكون أيضا قد حمل صاحبه على الرد وشركه معه في الأجر، وكلما كان المجيبون له أكثر كان ثوابه أكبر. روى أبو داود في سننه عن أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. ومثله ما رواه الترمذي أنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. ها، والبخل بإلقاء السلام كالبخل في إطعام الطعام، لأن إفشاء السلام كإطعام الطعام في الفضل والمروءة والكرم، بل هو أولى من إطعام الطعام، لأنه من باب بسط الوجه وحسن الخلق. روى أبو يعلى والبزار من طرق إحداها حسن جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعوهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ولا شك أن سماحة الوجه وحسن المنطق من أعظم ما ينبغي أن يتحلى به المؤمن، والسلام من أحسن ما ينطق به الإنسان بعد ذكر الله تعالى، فإذا لم يعود نفسه عليه لم يألفه الناس وانقطعت صلته بهم وهو يعيش بينهم، كما تنقطع صلتهم بالبخلاء. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وروى الطبراني أيضا عن عبد الله بن مغفل رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وجماع الفضائل التي تدخل صاحبها الجنة في ثلاث وردت في حديثين رواهما الترمذي وابن حبان وغيرهما. الأول ما رواه الترمذي بسند حسن صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والثاني من رواية ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه وصححه الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنان. ففي هذه الأحاديث ونحوها مما هو في معناها بيان لفضيلة إفشاء السلام والإكثار من إلقائه ورده حتى ولو تكرر ذلك في أوقات متقاربة. فالمسلم إذا لقي أخاه سلم، وإذا فارقه سلم، وإذا لقيه مرة أخرى ولو بعد دقائق سلم طلبا للأجر وتحصيلا للأنس والألفة. قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كما روى الطبراني كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق أو فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض، وأرى بعض الناس يستنجفون من إلقاء السلام في أوقات متقاربة ويتبرمون ممن يفعل ذلك ويتهمونه بالسخف، ولو أنصفوا لأثنوا عليه خيرا باتباعه للسنة والرغبة منه في تحصيل الأجر وطلب الدعاء منهم برد السلام عليه وتخلصا من الجفوة التي قد تحدث بسبب المفارقة إلى غير ذلك من وجوه الخير التي تحصل من إفشاء السلام. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. آداب الاستئذان. الاستئذان معناه في اللغة طلب الإذن مطلقا، يقال استأذنته في كذا فأذن لي، أي طلبت منه الإذن فأباح لي ما استأذنته فيه. وبهذا يعرف الفقهاء الاستئذان بأنه طلب الإباحة، ويقولون هذا الشيء مأذون فيه شرعا، أي مباح فعله وتركه. والاستئذان في فعل الشيء وتركه له حكم يختلف باختلاف الشيء الذي يستأذن فيه أو يستأذن فيه، وله آداب عامة وخاصة. ثم إن الاستئذان يباح في أشياء ويستحب في أشياء ويجب في أشياء ويحرم في أشياء ويكره في أشياء، فهو من الأمور التي تعتريها الأحكام الخمسة. ونحاول في عجالة أن نتكلم عن أحكام الاستئذان وآدابه في دخول البيوت والخروج منها وغير ذلك مما يستدعيه المقام وتقتضيه الحاجة. حكمه: اعلم أن الحكم التكليفي مرتبط ارتباطا وثيقا بالإذن، فحيثما توقف حل التصرف على الإذن كان الاستئذان فيه واجبا، كاستئذان الأجنبي لدخول بيت غير بيته، واستئذان المرأة المتزوجة زوجها في خروجها من بيت الزوجية، واستئذان الزوج زوجته في العزل عنها عند الجماع ونحو ذلك. وإنما قلنا حل التصرف ولم نعبر بصحة التصرف، لأن التصرف قد يقع إذا خلا من الإذن صحيحا مع الكراهة، كما لو صامت الزوجة نافلة بغير إذن زوجها، وقد يقع غير صحيح كما إذا زوج الولي البالغة العاقلة بغير رضاها، أو باع الصغير المميز بغير إذن وليه ونحو ذلك، على الخلاف في ذلك بين الفقهاء. اثنان: فإن لم يتوقف الحل على الإذن كان الاستئذان أدبا من الآداب التي تباح أو تستحب على حسب الشيء المستأذن فيه، كالولد يستأذن أباه في الأكل معه أو مع أخيه، فإن هذا الاستئذان يأخذ حكم الإباحة، لأن الولد كما هو معلوم مأذون له في ذلك بحكم العادة. ثلاثة وكذلك استئذان الرجل في الأكل من بيت صديقه فإنه مأذون له فيه إن وجده أمامه ولم يكن فيه ولم يكن في حرز يمنعه من تناوله وكان يغلب على ظنه حصول الإذن فيه بحكم العادة فإن الاستئذان حينئذ يكون في حكم المستحب حتى يطمئن بأن صديقه راض عن ذلك كل الرضا أربعة فإن كان الشيء يكره فعله أو تركه كان الاستئذان في فعله أو تركه مكروها كالاستئذان في النوم في المسجد من غير ضرورة أو في طريق المارة ونحو ذلك خمسة وإن كان فعل الشيء أو تركه حراما فلا يجوز الاستئذان فيه وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان كأن يستأذن الرجل من أخيه في شرب الدخان كما يفعل بعض الناس إذ يقول لمن كان جالسا بجواره عن إذنك أشرب سيجارة وشرب الدخان بأنواعه المختلفة حرام لشدة ضرره وعدم منفعته ولكونه ليس من الطيبات ومما تقدم يتبين لنا أن الاستئذان من الأمور التي تعتريها الأحكام الخمسة كما ذكرنا وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة الاستئذان لدخول البيوت إن من يريد دخول بيت من البيوت فإن ذلك البيت لا يخلو من أن يكون بيته أو غير بيته فإن كان بيته فإنه لا يخلو من أن يكون خاليا لا ساكن فيه غيره أو تكون فيه زوجته وليس معها غيرها أو معها بعض محارمه كأخته وبنته وأمه ونحو ذلك ألف فإن كان البيت بيته لا ساكن فيه غيره فإنه يدخله بغير استئذان أحد لأن الإذن له واستئذان الشخص نفسه ضرب من العبث تتنزه عنه الشريعة أما إذا كان في بيته زوجته وليس معها غيرها فإنه لا يجب عليه الاستئذان للدخول لأنه يحل له أن ينظر إلى سائر جسدها ولكن يندب له الإعلام بدخوله بنحو التنحنح وطرق النعل ونحو ذلك لأنها ربما كانت على حالة لا تريد أن يراها زوجها عليها وفي وجوب استئذان الرجل على مطلقته الرجعية قولان مبينان أو مبنيان على أنه هل يلزم من الطلاق الرجعي تحريمها على مطلقها أم لا فمن قال إنها ليست محرمة كالحنفية وبعض الحنابلة قال لا يجب الاستئذان بل يندب ويكون دخوله عليها كدخوله على زوجته غير المطلقة ومن قال إنها محرمة وإن التحريم قد وقع بإيقاع الطلاق كالشافعية والمالكية وبعض الحنابلة قال بوجوب الاستئذان قبل الزوج عليها أعيد بوجوب الاستئذان قبل الدخول عليها والأصح عندي أنها محرمة عليه لا يدخل عليها إلا بإذنها وإنما تبقى في بيت الزوجية حتى توفي عدتها من أجل أن يحدث الله أمرا فيراجعها وقد سبق الكلام في ذلك عند أحكام الطلاق الرجعي وإن كان في بيته أحد محارمه كأمه أو أخته أو نحو ذلك ممن لا يصلح له أن يراه عريانا من رجل أو امرأة فلا يحل له أن يدخل عليه بغير استئذان عند الحنفية والمالكية ويكون الاستئذان عندهم في هذه الحالة واجبا لا يجوز تركه وأجاز الشافعية للرجل أن يدخل على محارمه الذين يسكنون معه بغير استئذان ولكن عليه أن يشعرهم بنحو تنحنح وطرق نعل ونحو ذلك ليستتر العريان ويتهيأ الاستقبال الداخل في احتشام ودليل ما ذكرناه هنا نقلا عن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وقد سبق هذه الآية آية الأمر باستئذان الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، ثم جاءت هذه الآية تأمر البالغين بالاستئذان في جميع الأوقات لا في الأوقات الثلاثة فقط التي يستأذن فيها الأطفال، على ما سيأتي بيانه بعون الله عز وجل. ولا شك أن الاستئذان أولى من عدمه إذا كان في بيته محارم، لأن الرجل لا يجوز له أن يرى من محارمه العورات المغلظة وما في حكمها مما لا ترضى المرأة أن تكشفه أمام أقرب المقربين إليها سوى الزوج والطفل الذي لا يميز العورة من غيرها. بل أرى والله تعالى أعلم أن الاستئذان في هذه الحال واجب. قبل المتابعة في الحاشية 1 سورة النور، أتابع بعون الله عز وجل. والدليل على وجوبه ما رواه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستأذن على أمي؟ فقال نعم. فقال إنها معي في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. فقال الرجل إني خادمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها، أتحب أن تراها عريان أو عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. وبعد أن عرفنا أحكام الاستئذان في دخول الرجل بيته، نتكلم عن أحكام الاستئذان في دخوله بيت غيره. فنقول يجب على المسلم أن يستأذن ولا يحل له الدخول قبل الاستئذان اتفاقا، سواء كان مسكونا أم غير مسكون، لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ولأن للبيوت حرمتها فلا يجوز أن تنتهك هذه الحرمة، ولأن الاستئذان ليس للسكان أنفسهم خاصة بل لأنفسهم ولأموالهم، لأن الإنسان كما يتخذ البيت سترا لنفسه يتخذه سترا لأمواله، وكما يكره اطلاع الغير على نفسه يكره اطلاعه على أمواله. جيم. ويستثنى من ذلك دخول البيوت غير المسكونة لمن كان له فيها حاجة اكتفاء بالإذن العام، كالحوانيت والفنادق والأماكن التي أعدت للراحة والانتظار والأماكن الخربة وما إلى ذلك، لقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ويستثنى من ذلك دخول البيوت لإنقاذ من فيها من حريق ونحوه للضرورة، وكذلك إذا كان دخولها لإنقاذ مال لأصحابها، وكذلك إذا كان دخولها من أجل القبض على مجرم قد آواه صاحبها إذ لو استأذن في ذلك لقام بتهريبه، وكذلك دخول بيت يرتكب فيه المنكر بحيث لو استأذن عليه من يريد منعه لفاته ذلك، بشرط أن يكون من أهل الحل والعقد ولا يخشى على نفسه من صاحب البيت، وكان دخوله لا يؤدي إلى وقوع منكر مساو لما يريد منعه، على تفصيل في ذلك عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. في الحاشية 1 سورة النور، 2 سورة النور. ويستثنى أيضا من الاستئذان دخول بيت وقع فيه مال للرجل وصاحب المال يخشى إن استأذن صاحبه أن يأخذه ولا يعطيه شيء ولا يعطيه له بشرط أن يغض بصره ويقتصر على دخول ما تدعو الضرورة إلى دخوله من جنبات البيت. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.